بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. فيقول المؤلف رحمه الله وإياه في كتاب النكاح: وإذا وقع في قلبه خطبة امرأة فله أن ينظر منها ما يدعوه إلى نكاحها. في هذا دلت عليه حديث كثير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يجوز النظر إلى المخطوبة سواء بعلمها أو بدون علمها، لكن لا بد أن يكون مع عدم التهمة. وجابر رضي عن راوي الحديث قال: فوقع في نفسي، روى الحديث وقع في نفسي أحد خطبة امرأة، فإن استطاع أن ينظر لما يدعو لنكاحها فليفعل. قال جابر رضي عن راوي: فوقع في نفسي خطبة امرأة فكنت أختبئ لها حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها. فإذا يعني عزم على خطبة هذه المرأة، وقيده العلماء أيضا بأنه يغلب على ظنه أن يجاب، إذا كان يغلب على ظنه أنه لا يجاب فإنه لا يجوز أن ينظر، إذا كان يغلب على ظنه أن يجاب فله أن ينظر ولو بدون علم المرأة ولو بدون علم وليها، لأن يعني المرأة قد تستحي أن ينظر إليها وقد ينكسر قلبها إذا رآها ثم لم يقدم، فكون ينظر إليها بدون أن تعلم أسلم لها. فإن أعجبته خطب، والغالب أنه ينكح، وإن لم تعجبه كأنه ما حصل شيء، وهذا النظر يكون لما يظهر غالبا. لكن الناس اليوم يعني تسامحوا في هذه المسألة، صار الإنسان يتقدم يخطب من ولي المرأة، وإذا رضوه وعدوه وجعلوه ينظر إلى هذه المرأة وينظر لما يظهر غالبا، يعني كما ذكر العلماء ينظر إلى الوجه والشعر، اليدين قدمين، إلى ما يظهر غالبا، يعني كما الأشياء التي يراها المحارم. ولا يحل الرجل أن يخطب على خطبة أخيه المسلم حتى يأذن أو يترك أو يرد أيضا. هذا من حق المسلم الذي لا يجوز العدوان عليه. إذا علمت أن فلانا خطب امرأة فلا يجوز لك أن تخطب، لأن أهل المرأة قد يردون الأول ويعطون الثاني إذا كان أفضل، وهم معذورون في هذا لأنهم يريدون لابنتهم أو لأختهم الأفضل. جاءهم شخص وسط ولو لم يأتي غيره يزوجوا لا بأس به، لكنهم يريدون الأفضل. ففي هذا الوقت قبل أن يرد وقبل أن يعطى تقدم آخر وهو أفضل من الأول، فالغالب أنهم سيردون الأول ويعطون الثاني. لكن لو قال قائل إن فاطمة رضي الله عنها خطبها ثلاثة من الصحابة رضي الله عنهم جميعا، قال لها النبي عليه الصلاة والسلام: إذا انتهت، إذا حللت، يعني انتهت العدة، إذا حللت فآذني لي أي أخبريني. فأعلمته لما انتهت العدة، خطبها معاوية أبي سفيان وأبو جهم وأسامة بن زيد رضي الله عنه، فأخبرت النبي عليه الصلاة والسلام فمدح له أسامة، قال: أما معاوية فصعلوك لا مال له. وهذا يدل على أن أيضا يعني الخاطب يراعي المال، يعني لو خطب شخص فقير فمن حق الأولياء أن يردوه، لأن المرأة سيكون عليها حرج وضرر أن تبقى مع شخص لا مال له، أن المال هو أقوام الحياة. لكن لا ينبغي المبالغة في اشتراط المناصب والأموال الزائدة طائلة. فلو جاء شخص ما عنده وظيفة مثلا ولا عنده دخل، فللولي أن يرده. والله أنا ما أحط ابنتي عند شخص ليس عنده وظيفة ولا يحرص على البحث عن عمل وعن كسب، لكن الدراسة يعني في طريق إلى الوظيفة. لكن بعض الناس يكون عاطل، لا دراسة ولا عمل ولا عنده همة، يعني ما عنده رغبة في العمل، جالس سكع في البيت في الشوارع ويروح يخطب. فالناس إذا خطب مثل الشيخ قال: هذا لا دراسة ولا وظيفة، ليس عنده همة للأعمال الحرة ولا عنده رأس مال، هذا ستكون المرأة عالة عليه، ربما يكون عالة عليها. كانت هي لها أهل أغنياء سير هي التي تنفق عليه، فللولي أن يرد هذا الشخص. النبي عليه الصلاة والسلام راعى المال، قال: أما معاوية فصعلوك لا مال له في ذلك الوقت، لكنه بعد ذلك صار أميرا على الشام في عهد عمر رضي الله عنه، ثم صار خليفة بعد ذلك، لكن المقصود في ذلك الوقت. وأما أبو جهم فضراب للنساء، هذا أيضا يعني فيه رد الشخص الغليظ سيء الخلق الذي يضرب ويكون شرسا، هذا يرد أيضا إذا أتاكم أن ترضون دينه وخلقه تعاون. فرد النبي عليه الصلاة والسلام معاويه لفقره، ورد أبو جهم لأجل ضربه، وقال ولكن انكحي أسامة. أسامة رضي الله عنه كان أسمر اللون وأفطس، لأن أمه كانت حبشية، فكرهته فاطمة في البداية. ومولى أيضا أبوه كان عبدا، زيد بن حارثة كان عبدا للنبي صلى الله عليه وسلم، فاعتقه فصار مولى. وكانوا يحتقرون الموالي، العرب كانوا يحتقرون الموالي ولا يرونهم أكفاء. فقالت أسامة أسامة، تشير بيدها وبأصبعها يعني كأنها تحقره. فقال النبي عليه الصلاة والسلام طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم خير لك. قالت فتزوجته فاغتبطت به، لأنه صاحب دين وخلق رضي الله عنه. كان النبي عليه الصلاة والسلام يحبه حبا شديدا، ويحب أباه من قبله زيد بن حارثة رضي الله عنه، ولاه الإمرة ثم ولى أسامة بعده. ولما طعن الناس في إمرته قال إن تطعنوا في إمرته فقد طعنتم في إمرة أبيه من قبله، وإيم الله إنه كان لها لخليق أي كفو، وإن هذا يعني أسامة لها لخليق أي كفو. النبي عليه الصلاة والسلام لا يحابي أحدا ولا ينظر في النسب واللون، الأمور ما لها كبير أثر. لكن لو أن شخصا رد شخص أنه أسود ما يلام، ما عليه حرج، هذا أمر خاص. النبي عليه الصلاة والسلام زكى أسامة واختاره لفاطمة بنت قيس، وعلم عليه الصلاة والسلام أنه خير لها فتزوجته فاغتبطت. لكن لو أن امرأة خطب شخص أسود وقالت أنا لا أريد لأنه أسود ما عليها بأس، وخطب شخص فقير ردته لأنه فقير لا بأس. هذه أمور قد تنبو عن النفس، ولا يغصب الإنسان على ما لا يحب. لكن إذا وافق، سواء كان رجل اختار امرأة أو امرأة اختارت رجلا، فإنه يحرص على أن يكون صاحب دين وخلق، هذا هو الأهم. أما كون يرد شخصا لأنه في صفة لا يرتاح لها فلا حرج عليه. فهذه أمور يعني لا يكره الناس على ما لا يريدون، لسيما إذا كان عليه ضرر. يعني إنسان مثلا هذه مرة تقول بكرة يلدون السود مثلا، الناس يعيرونهم يصير عليهم حرج وما شابه ذلك، فالأمر في هذا واسع. الله تعالى يقول فانكحوا ما طاب لكم ما طاب لكم، لكن المذموم أن يزوج الإنسان شخصا فاسقا لأجل دنياه، لأنه مثلا عنده شهادات عالية وعنده مراكز عالية وعنده أموال طائلة، يعرف أنه خبيث في دينه ويزوجه، هذا هو المذموم. أما جاء شخص دينه لا بأس به لكن في صفة في أمور الدنيا عليه حرج في قبول هذه الصفة وتركه، فهذا أمر سهل. لأن أمور الزواج هذه يقول علماء كالطعام والشراب واللباس، لا يجبر إنسان على ما لا يشتهي، وتحاشي هذه الصفات قد يكون سببا في دوام العشرة وحسن المعاملة. لكن كل مرة تكرع على شخص لا تريده هذا قد يكون له عواقب سيئة، لكن يترك وإن كان دينه حسن يترك. إذا شخص خطب امرأة طيبة حافظ القرآن وصالحة وتقية، لكنه لما رآها ما ارتاح لها، إما لأنها سمراء أو بدينة أو دميمة أو ما شابه ذلك من الصفات، فلا يلام، لا يلام إذا لم يقبل هذه المرأة وإن كان صاحب الدين. لكن إذا أراد أن يتزوج أخرى يحرص أن يكون فيها الدين والخلق، ويجمع ما أمكن معها من الصفات المحبوبة. وإذن متى يجوز أن يخطب على خطبة أخيه؟ في أحوال، إما أن يرد، إذا رد هذا الخاطب انتهت خطبته، أو يأذن له الخاطب، يأذن له استأذن يقول أخطب فلانا، يقول لا بأس، إذا أذن له جاز، أو يترك الخطبة. بعض الناس قد يخطب وقبل أن يجاب أو يرد يعدل هو، يعني بدا له ترك هذه المرأة فلا بأس. إذا علم الثاني أن الأول ترك الخطبة فله أن يخطب. ولا يحل الرجل أن يخطب على خطبة أخيه المسلم حتى يأذن أو يترك، لقوله عليه الصلاة والسلام: المسلم وأخو المسلم، فلا يحل لمسلم أن يخطب على خطبة أخيه حتى يذر أن يترك، في رواية: أو يأذن له الخاطب. قال: ولا يجوز التصريح بخطبة المعتدة مطلقا. المعتدة لا يجوز التصريح بخطبتها مطلقا، سواء كانت معتدة من وفاة أو معتدة من طلاق بائن أو معتدة من طلاق الرجل، يعني التصريح محرم على كل حال. لا يجوز أن يصرح بخطبة امرأة في العدة، هذا فيه نص أنه لا يجوز التصريح، ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، الأجلة نهاية العدة. فلا يجوز أحد يصرح يخطب والمرأة في العدة، فالعدة هذه حمى للزوج الأول سواء كان ميتا أو كان مطلقا طلاقا بائنا أو رجعيا، المرأة لا تزال في حبال الزوج الأول، لها تعلق به حتى تنتهي العدة، فإذا انتهت بانت منه بينونة تامة، صارت أجنبية عنه فتخطب بعد ذلك. أما التعريض يجوز في المعتدة من وفاة، المعتدة من وفاة يجوز التعريض له. اختلف العلماء في المعتدة البائن من طلاق ثلاث، هل يجوز أن يعرض أم لا؟ والراجح أنه يجوز أن يعرض لأنه لا رجعة لزوجها عليها. والتعريض سمى التلميح، كما يقول: أنت امرأة مثلا كل يتمناك وليت يحصل مثلك، يعني بالعامية ليت يحصل امرأة مثلك، هي تفهم أنه ربما يريدها، وربما أنه على نياته يعني لا يريد الزواج، لكن يخبر أن امرأة جيدة وطيبة وأنه يعني كل يتمنى مثل هذه المرأة. يا أخوان بدون كلام الله، أخوان لك لا تكلموا الله خلكم، لا تكلمون يا أخوان، شوفوا عن الناس ذاكم أخير. المقصود أن التلميح يعني ما يكون صريحا، يقول مثلا: أنا راغب في الزواج، يعني ودي أتزوج وليتي ألقى امرأة مثلك، أو أتمنى أن يلقى مثلك، أو أنت امرأة كل يتمناك، أو ما شابه ذلك، أو يقول: إذا انتهت عدتك فأخبريني. يعني ربما أنه يتزوجها، ربما أنه يريد أن يبحث لها، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لفاطمة بنت قيس: إذا حللتي فآذنيني. هذا وفاطمة كانت مطلقة ثلاثة، هذا في احتمال أنه سيخطبها، واحتمال أنه سيبحث لها أو يختار لها. إذن نقول التصريح يحرم مطلقا، تصريح يخطبها، يخطبها خطبة صريحة، هذا يحرم في جميع المعتدات. أما التلميح ثم التعريض يجوز في البائن من موت أو غير عقد صحيح ومطلقة طلاقا بائن كالطلاق الثلاث أو ما شابه، قوله تعالى: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. لا جناح عليكم، دل على الجواز، فيما عرضتم من خطبة النساء، لكن أجمع العلماء على أنه لا يجوز التصريح في أنه لا يجوز التصريح للمعتدة مطلقا. وصفة التعريض أن يقول: إني في مثلك لراغب، أو لا تفوتيني بنفسك، ونحوها، يعني محتمل. لا تفوتيني يعني أنه سيذكر لها خاطب، يعني كان يريدها لأخيه أو لصديقها أو ما شابه ذلك، ويحتمل أن يريدها لنفسه، هي الآن ما عندها قطع أنه يريدها له أو لغيره، هذا يكون باب التعريض. قال: وينبغي أن يخطب في عقد النكاح بخطبة ابن مسعود رضي الله عنه، قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشاهد في الحاجة: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. هذه يذكرها كثير من الناس لكنها ليست ثابتة في الحديث: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، لا لمن ليست موجودة، ونستهديه نحمده ونستعينه ونستغفره، يعني كلمة نفسه يزيد ونستهديه، وهذه لم تثبت في الحديث. ثالث كلمة نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ويقرأ ثلاث آيات رواه أهل السنن، والثلاث آيات فسرها بعضهم، وهي يعني جاءت في بعض الحديث، وهي الأولى قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، والثانية: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، والثالثة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يعني هذا سبيل استحباب استحسنه بعض العلماء، وإلا فإنه ليس بشرط ولا واجب. والنبي صلى الله عليه وسلم زوج صاحب الخاتم، قال التمس ولا خاتم الحديد بدون خطبة، قال التمس ولا خاتم الحديد، قال ذهب قال ولا خاتم الحديد، قال ما معك من القرآن، قال سورة كذا وكذا، قال تحفظ عن ظهر قلبك، قال نعم، قال اذهب فقد ملكتك بما معك من القرآن، ولم ينقل أنه خطب هذه الخطبة. لكن هذا على سبيل استحباب الحاجة، أنه أمر عظيم ترتب عليه اجتماع شخصين في الحلال فلا بأس، إذا خطب هذا على سبيل استحباب، وإن زوج مباشرة فلا حرج. بعضهم يزيد ويخطب يلقي موعظة، هذا كله من المبالغة التي لا أصل لها. بعض يعني ماذنين الأنكحة إذا جاء يعقد ذكر خطبة الحاجة والآيات ثم تكلم خمس دقائق أو أكثر أو أقل يعظ الحاضرين، هذا ما له أصل، هذا باب المبالغة وتكبير الأمر من أجل المال في الغالب، لأنه يأخذ مال على هذا العقد، فكلما يعني هول الأمر وبالغ فيه يعني كأنه يريد أن يعطى أكثر، هذا ما له أصل، يقتصر على خطبة الحاجة ثم يأمر الولي أن يقول زوجتك ابنتي وأختي، ويقول يأمر الزوج أن يقول يعني الخاطب يقول قبلت النكاح ورضيت به. يعني لو ما فيه مأذون قال الولي زوجتك ابنتي، وقال الخاطب قبلت، تم النكاح مع الشهود، تم النكاح. يعني المأذون هذا ليس بشرط صحة النكاح، لكن في الغالب من أجل توثيق العقد، من أجل أن يكتب أوراق ويوثق العقد. وفق الله الجميع، حفظ الله وعلى نصره.